أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الموضع الثاني من باب المعارف، وهو باب العلم. والعلم في اللغة يستعمل بعدة معان، من جملتها الجبل، ومن جملتها الراية، وهو استعمال متداول حاليا، مثلا راية البلد الفلاني يعني علم البلد الفلاني، أو مثلا راية حزب الله، هذا العلم، هذه القطعة من القماش التي عليها هذا الشعر. أما في الاصطلاح فالعلم هو كل اسم يعين مسمى مطلقا. وكما نرى هذا التعريف، بل كل تعريف، هو عبارة عن مركب، وهذا المركب له قيود وأجزاء، والمركب من دون قيوده وأجزائه لا شيء. فحتى نعرف المركب ما هو، لابد أن نعرف القيود والأجزاء ما هي. ضرورة أن المركب إن كان يتوقف على أجزائه ففهم المركب يتوقف أيضا على فهم أجزائه. أجزاء هذا المركب ما هي؟ اسم يعين مسمى مطلقا. في البداية عندما يقولون المسمى وفي قباله يقولون الاسم، يقصدون بالاسم اللفظ، ويقصدون بالمسمى المعنى. وقد يستعمل في غالب الأحيان للاسم الذي هو مقابل للفعل والحرف. وإذا تريد كتابك ربما تكتب عليه. فإذا الاسم، لا بحث، لا الاسم عندما يستعمل في قبال المسمى يراد من المسمى المعنى، ويراد من الاسم اللفظ. فإذا عندما قال المصنف الآن اسما، نفهم أن الاسم هنا جنس. هذا الجنس هل هو قريب أو بعيد؟ نقول إن كان بمعنى اللفظ فهو جنس بعيد، وإن كان بمعنى الاسم المقابل للفعل والحرف فهو جنس قريب. وعلى هذا حمله الشارح ابن عقيل، قال اسم الاسم جنس قريب. طب لماذا؟ لأنه يشمل المعرفة ويشمل النكرة، يشمل العلم ويشمل الضمير ويشمل غير الضمير، الموصول والإشارة وكل المعارف. إذن هو على كل حال على التحقيق هو جنس بعيد على الطهين. حتى عند المصنف الذي يقول بأنه جنس قريب، ليس مراده أنه الجنس الأقرب، يعني مثل الحيوان بالنسبة للإنسان، وإنما مراده مثل مثلا الجسم النامي بالنسبة للإنسان. لماذا نقول هكذا؟ لأنه على كل حال الآن أنت تعرف العلم، العلم من قسم المعرفة. أنت إذا قلت إنه اسم بمعنى الفعل ما يقابل الفعل والحرف فهو يشمل المعرفة والنكرة، إذن هو يشمل المعرفة والنكرة، إذن لا يكون جنسا. أنت لا تعرف، لا تنسى، أنت تعرف مصداقا من مصادق المعرفة، لأنك تعرف نفس مفهوم المعرفة ما هو. لو كنت تعرف مفهوم المعرفة، نعم كنا نستطيع أن نقول هذا جنس قريب، لأن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة. لكنك تعرف مفهوما كليا هو تحت مفهوم المعرفة، والاسم شامل للنكرة والمعرفة، فيكون على كل حال جنسا بعيدا. اسم يعين المسمى مطلقا. يقول اسم جنس، التعريف لا يحتاج فقط إلى جنس، بل لابد فيه أيضا من فصل أو من خاص. يقول يعين المسمى، هذا فصل أول. لماذا؟ لأنه يخرج النكرة. نحن قلنا الاسم يشمل المعرفة والنكرة، الآن أتينا نقول يعين المسمى يخرج النكرة، فصلا أولا في التعريف مخرج للنكرة. كيف يخرج النكرة؟ نقول لأن النكرة كرجلين أو كشمس وقمر لا يدل على معين، لا يعين مسمى، وإنما يدل على شائع في أفراد جنسه، والشياع في قبال التعيين. فتقول هنا يعين، بينما أخذ في تعريف النكرة الشياع أنه رجل يعني شائع في جنس الرجال، يعني غير معين. ما هو أصلا الشياع؟ ما هو يعني غير معين في جنس الرجال؟ فعندما أخذنا في النكرة الشياع علم من ذلك أنها لا تكون للتعيين. لماذا؟ لوجود مقابلة بين الشياع وبين التعيين. فلذلك كان قوله يعين المسمى يعني يعين المعنى، يشخص المعنى المراد، لذلك كان فصلا مخرجا للنكرة. هذا فصل أول. خب، لحد الآن خرجت النكرات، خرج الفعل وخرج الحرف بقولنا اسم. طبعا وإن كان كما يقولون، هذا نشير إليه إشارة، أن الجنس لا يخرج، الجنس لا يخرج. عندما يقولون هذا القيد يخرج، يخرج كذا وكذا، فنعلم حينئذ أنه هذا القيد ليس جنس، لأن الجنس لا يخرج، لا يكون للاحتراز. فالآن عندما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، لا نقول الحيوان يخرج كذا وكذا، بل نقول الحيوان يشمل كذا وكذا. الذي وظيفته وظيفة الإخراج عن التعريف هو الفصل أو الخاصة، يعني كل ما يأتي من القيود بعد الجنس، أما الجنس فلا يخرج. المهم، فإذا نحن علمنا من قولنا اسم أن العلم ليس فعلا ولا حرف. وبقولنا يعين المسمى أخرجنا النكرة، لكن بعد لحد الآن بقي الضمير داخلا، بقي الموصول داخلا، بقي اسم الإشارة داخلا، بقي المضاف إلى علم داخلا، بقيت هذه المعارف كلها داخلا. فنحتاج أيضا إلى فصل آخر، هذا الفصل الآخر تكون وظيفته إخراج بقية المعارف. فقال مطلقا، يعني يعين المسمى وتعيينه للمسمى مطلقا. هذا إذا عدنا إلى المقدمة التي ذكرناها يوم أمس. يوم أمس ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أنه تعيين المسمى، تعيين المعنى، تارة يكون بنفس اللفظ، وتارة يكون بمعونة شيء آخر خارج عن اللفظ. فهو مثلا في الضمير المرجح، في الضمير هو المرجح، في اسم الموصول جملة الصلة، في المضاف إلى معرفة بالإضافة، في اسم الإشارة بالإشارة الحسية. الوحيد من بين المعارف الذي يعين المسمى من دون حاجة إلى معونة خارجية، من دون قيد آخر، هو العلم. لذلك قال يعين المسمى مطلقا. الإطلاق عادة في قبال ماذا؟ في قبال التقييد. فعندما نقول يعين المسمى مطلقا، يعني يوجد كلمات تعين المسمى لكن بقيد، فالإشارة تعين المسمى لكن بقيد انضمام الإشارة الحسية إليها، الضمير يعين المسمى لكن بقيد وجود مرجع للضمير معروف، الموصول يعين المسمى لكن بقيد وجود جملة للصلة فيها ضمير معهود، فيها رابط معهود كما سيأتي في باب اسم الموصول، وهكذا بقية المعارف. الوحيد من بين المعارف الذي يعين المسمى دون قيدين، دون قيد أصلا، هو الحرف. فإنك عندما تقول فلان عليون مثلا، أنظر إلى فلان أقول هذا عليون أو عليون، نعلم مباشرة أن المراد هو شخص واحد. فالآن أنا أقول لك جاء أمير المؤمنين عليون، فلا يتبادر إلى ذهننا إلا معنى وشخص واحد. هذا التعيين مستفاد فقط وفقط من العلم عليه. طبعا يوجد إشكالات معروفة على هذا التعريف، من جملة الإشكالات مثلا أنه عندما تقول زيد يوجد ملايين الأشخاص اسمهم زيد، عندما تقول علي يوجد ملايين الأشخاص اسمهم علي، فلان إذا قلت علي فلا يعين المسمى أي علي منه، بل لا يتعين المسمى إلا بقيد انضمام اسم العائلة مثلا، وفي بعض الأحيان اسم الأب واسم الجد واسم وإلى ما هنالك والمواصفات الأخرى. هذه الإشكالات أجيب عنها في الحواشي لم يذكرها المصنف فلا نتعرض لها. إذن بحمد الله اتضح معنا ما معنى اسم يعين المسمى مطلقا. نقرأ: اسم يعين المسمى مطلقا علمه. الاسم الذي يعين المسمى مطلقا يكون علما لذلك المسمى، يعني البيت واضح جدا. مثل ماذا؟ كجعفر وخرنقة. الآن سيشرحها الشارح في عندما نقرأ فلا نشرح هذه. وقرن وعدن ولاحق وشذق من وهيلة وواشق. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة أو وجود جملة صلة أو وجود إشارة حسية أو وجود إضافة إلى معرفة أو غير ذلك من القيود التي في سائر المعارف من دون قيد. لكن لماذا المصنف لم يذكر إلا قيد التكلم والخطاب والحضور؟ باعتبار أننا لحد الآن لم ندرس إلا باب الضمير، يعني لم ندرس الاسم الموصول ولا اسم الإشارة ولا المضاف إلى معرفة ولا المنادى ولا غير ذلك، فلذلك لم يذكره. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة. شوف عندما قال جنس لا يقول يخرج، صحيح يخرج به الفعل والحرف، لكن الجنس لا يكون مخرجا، الجنس عام والعام يشمل ولا يخرج. ويعين مسماه، هذا فصل أخرج به النكرة وبلا قيد. تقول أين ذكر المصنف كلمة بلا قيد؟ ذكر مطلقا. نقول مطلقا هو فسر أصلا بلا قيد. فإذا تستطيع أن تقول اسم يعين المسمى مطلقا، وتستطيع أن تقول اسم يعين المسمى بلا قيد. وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر. شوف هو ذكر بلا قيد التكلم والخطاب والغيبة، ذكر فقط القيد الذي يكون في الضمير. نحن قلنا يوجد قيود أخرى، هنا المصنف يؤكد ما ذكرناه أنه هذا لا يخرج فقط الضمير بل يخرج بقية المعارف. غاية الأمر أننا أخذنا مثالا الضمير لكوننا لحد الآن لم ندرس إلا باب الضمير، لذلك قال كالمضمر، فهو مثال لا حصر، لأنه ينحصر الذي يخرج بالضمير بل لا، الذي يخرج كثير مثاله الضمير. كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيره. شوف ماذا يعني، ما الذي يعنيه أن نقول مثلا إن أنا لا يدل على التعيين إلا بقيد التكلم؟ يعني هو أنا يستعمل من دون تكلم ثم إذا قيدناه إذا وجد التكلم دل على التعيين، أم أنه لا يستعمل إلا في المتكلم؟ نقول هو صحيح لا يستعمل إلا في المتكلم، لكن ألم تعال نفترض هكذا، أنا اليوم أتيت فوجدت مثلا على هذه الطاولة ورقة مكتوب عليها أنا، فهنا هل يتعين المسمى؟ لا، إنما يتعين المسمى إذا وجد متكلما هو الذي يتكلم معي ويعبر عن نفسه بقوله أنا، فبقيد التكلم دل على التعيين. أما من دون قيد التكلم، من دون وجود متكلم، يعني مع عدم علمي بالمتكلم كيف أعلم التعيين؟ وكذلك الخطاب. الآن نفترض أنا جالس هنا لوحدي ولا يوجد أمامي إلا الجدار وأقول أنت، وسيأتي شخص من الخارج يسمعني أقول أنت، هل يتعين لدي المسمى؟ ولابد. إذن لا يتعين المسمى إلا بقيد الخطاب، إلا بقيد وجود مخاطب معلوم. ثم مثل الشيخ ابن عقيل يقول تعال ننظر في الأمثلة التي ذكرها ابن مالك. في هذا البيت. ذكر 8 أمثلة أو 8 أمثلة. المثال الأول جعفر وهو اسم لرجل، وخرنقة، خرنق اسم لامرأة. فلحد الآن كلامه في أسماء البشر. وقرن اسم لقبيلته، وإليه ينسب أويس القرني أو القرني، إذن اسم قبيلة. وإذن هنا بدأنا في أسماء غير البشر غير الناس. وعدن اسم مكانه ومعروف، ولعله في اليمن حالما أصيبك. طب ولاحقا اسم لفرس، إذن أسماء الأمكنة، الآن أسماء الحيوانات. وشبقا اسم لجمل، وهيلة اسم لشاة، وواشقا اسم لكلب. طبعا يوجد هنا حسب ما ذكر النحاة أنه لماذا يذكر الماضي كل هذه الأمكنة، نكتفي بمثالين، مثال على البشر مثال على غير البشر. بل يقولون هنا أراد هكذا، أراد أن يذكر أمثلة تكون هذه الأمثلة 7 وثامنهم كلبهم. فهنا ذكر 7 أمثلة والاسم الثامن والمثال الثامن واشق، وواشق هو اسم لكلب. فكأنه تبرك بقوله تعالى يقولون 7. الآن على ما أذكر الآية حتى لا نكذب على الله ورسوله، 7 وثامنهم كلبهم. فهذا السبب الذي ذكروه في كثرة الأمثلة. يقول ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم، يعني الناس وغير الناس، تنبيها. قل لماذا إذن يذكر أسماء البشر وأسماء غير البشر؟ قل يريد أن يقول إن الأعلام لا تختص بالبشر، بل الأعلام تكون لكل شيء نألفه. طبعا في البداية هكذا نحن لأي الآن طبيعة البشر لأي شيء نضع العلم، إنما نضع العلم نحن في بيتنا. أنا نفترض مثلا الشيخ هارون صحيح تزوج وذهب إلى بيته، ألا يوجد في بيتي أغراض متعددة، وولد له طفلا، نجد أنه يسمي هذا الطفل لكنه لا يسمي جهاز التلفاز الذي لديه، لا يسمي مثلا الضوء الذي لديه، الطاولة التي لديه. طب لماذا وضع العلم لخصوص ولده ولم يضع العلم مثلا وإذا وجد عنده عدة عصافير مثلا يسمي هذا العصفور كذا وهذا العصفور كذا؟ طب لماذا؟ نقول لأن الإنسان لا يضع العلم، لا يضع اسم العلم إلا لشيء أليف، إلا لما يألفه، إلا لما يريد أن يستعمله كثيرا وألفه واعتاد عليه فيضع له اسما. أما الأمور الشائعة التي نكتفي باسمها العام نقول هذه طاولة وانتهى الأمر، لكن لا نقول هذا ولد وانتهى الأمر، لا نقول مثلا هذا عصفور وانتهى الأمر، بل نضع له اسما. فإذا لماذا مثلا الشيخ يعني الناظم بأعلام الأناسي وغيرهم؟ يقول تنبيها، لأجل التنبيه مفعول لأجله، على أن مسميات الأعلام من هم؟ العقلاء. العقلاء ألفناهم أم لم نألفهم؟ كلهم لهم أسماء وغيرهم، لكن بشرط من المألوفات، بشرط أن يكون مما يؤلف، وإلا لا نضع اسما للطاولة ولا نضع الذي نألفه نربيه نعيش معه نعتاد عليه نحتاج إلى وضع اسم له يميزه عن غيره، هو فقط وفقط ما نضع له اسما، هذا في غير العقلاء. أما العقلاء فكلهم يحتاجون إلى أسماء. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه. طرفة ابن العبد من هو؟ شاعر جاهلي وواحد من أصحاب المعلقات، وكان معروفا بالكرم وبحسن الضيافة، حتى أنهم يقولون أنه كان يتعمد أن يعيش على أعلى الجبل ويشعل نارا كل ليلة، وبرر ذلك في شعره بأنه إنما يشعل نارا لكي يراه عابر السبيل، فإذا رأى نارا التجأ إليه فأكل من طعامه. وقرن اسم قبيلة وعدن وقلنا ينسب إليها أويس القرني، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشطقم اسم جملة، وهيل اسم شاة، وواشق اسم لكلب. فهذا تمام الكلام في تعريف العلم. الآن عادة العلماء جرت هكذا أنه إذا كان يوجد تعريف وتقسيم يقدمون التعريف على التقسيم، والسبب في ذلك واضح، أن التقسيم أنا عندما أقسم شيئا هذا يعني أنني أحكم عليه بأن له أقساما متعددة، إذن التقسيم حكم، والحكم يتوقف على معرفة المحكوم عليه. الحكم على المجهول إما يمتنع أو لا يفيد، لأن إذا شيء لا أعرفه أجهله فإما أنه يمتنع أن أحكم عليه، أو إذا كان مجهولا مطلقا من كل وجه أو لا يفيد. الحكم إنما يفيد إذا كان المحكوم عليه معلوما ومعروفا، ولا يعلم المحكوم عليه إلا بالتعريف، فلذلك رتبة التعريف متقدمة على رتبة التقسيم. لذلك المصنف ماذا فعل هنا؟ عرف العلم أولا ثم بعد ذلك جاء وقسمه. إذن لماذا؟ لأن التقسيم حكم، والحكم لا يكون إلا على المعلوم، والأمر يبقى مجهولا إلى أن نأتي له بتعريف. يذكر للعلم عدة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب. العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب.
اسم وكنية ولقب.
الاسم يقول هكذا، أو دعنا نترك الاسم الآن، نقول ما هي الكنية. يقول الكنية هو كل علم نطلقه على الشخص ويكون مبدوءا إما بأم أو بأب. مثلا تقول أبو علي وتقول أمه أحمد مثلا، فكل علم نتيجة هذا أم أحمد، فالعلم يعين أن المراد هو المرأة الفلانية التي ولدها اسمه أحمد. أبو علي هو الشخص الذي ولده اسمه علي، علم لشخص ولده اسمه علي. فكل علم يبتدئ بأم أو بأب فهذا نسميه كنية. فالآن كنية أمير المؤمنين ما هي؟ أبو الحسن. فهذا لا اسمه ولا لقبه. إذن هو أبو الحسن. الآن اللقب ما هو؟ اللقب هو كل علم يطلق على الشخص ويقصد منه المدح أو الذم. مثلا كما تقول أمير المؤمنين، فإن هذا عندنا نحن الشيعة ينصرف إلى علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة، وليس لأحد الحق عندنا في أن يتسمى بهذا اللقب. إذن هذا ليس مبدوءا بأم ولا بأب، إذن هو ليس بكنية، وهو دال على رفعة المسمى، على علو مقام الشخص. عندما تسمي شخصا بأمير المؤمنين لابد أن يكون ذلك الشخص على مقام عال حتى تستطيع أن تقول فيه أمير المؤمنين. أو مثلا كما تقول مثلا أشقر الأولين والآخرين، الذي من هو؟ الذي هو قاتل أمير المؤمنين عبد الرحمن بن مرجم عليه اللعنة. أشقى الأولين والآخرين، هذا أيضا ليس مبدوعا بأم وأب، وهو مشعر بضعة المسمى لأنه وضيع، لأنه حقير، فلذلك تعبر عنه بأنه أشقى الأولين والآخرين. إذن اللقب لا ينحصر فيما يدل على علو المقام، بل يمكن أيضا أن يدل على دنو المقام وضعف المسمى، فإذن هذا أيضا لقب. الآن الاسم ما هو؟ الاسم هو ما ليس مبدوءا بأبوه ولا مشعر برفعة المسمى أو ضعف المسمى، وهو مثلا مثل علي وجعفر
ومثلا زينة.
هذا الآن عندما تسمي شخص باسم علي لا يعني ذلك أنك تمدحه. الآن أنا اسمي علي، لكن عندما يقول لي أحد مثلا علي هذا لا يعني أنه يمدحني، هو يخبرني باسمي، فهو لا يدل لا على رفعة المسمى ولا على ضعف المسمى، وهو ليس مبدوءا بأم وأب، إذن هو ليس بكنية لعدم وجود أم وأب، وليس بلقب لعدم دلالته على الرفعة أو الضعف، لعدم دلالته على المدح أو الذم، فإذن هو هذا نسميه الاسم، هذا نسميه الاسم. طبعا هذا التقسيم عند المتأخرين. بل الآن يوجد إشكالات كثيرة على هذا التقسيم. مثلا من جملة الإشكالات أنه نحن الآن إذا أردنا أن نمدح شخصا لا نسميه باسمه، فإذا شخص اسمه علي لا نقول له يا علي، بل إذا أردنا أن نحترمه ونعظمه ماذا نقول؟ يا أبا حسين مثلا، فنأتي بالكنية، فالكنية تدل على التفخيم والتعظيم، إذن هي كانت مبدوءة بأم وأب وهي دالة على التعظيم، إذن هي كنية ولقد فاختلت الاسم. هذا إشكال مثلا. مثلا إشكال آخر أن مثل علي مشتق من العلو، فعندما تسمي شخصا باسم علي فهذا بحسب الأصل دال على العلو والمدح، وأنا في بعض الأحيان حتى لكي أمدح شخصا قد أقول في هذا علي، إذن هذا كان من جهة لقب ومن جهة اسم، فإذا اجتمعت اسمان فاختلت القسمة. كيف تختل القسمة؟ عندما لا يكون هناك تباين بين الأقسام، عندما نثبت أن الأقسام متداخلة ولو في بعض المصادر يكون ذلك دليلا على اختلال القسمة. الآن لن أجيب عن هذه الإشكالات، سأذكر فقط التقسيم المعروف لدى المتقدمين أو المنسوب إلى المتقدمين. هذا التقسيم مشهور بين المتأخرين. يوجد تقسيم آخر أفضل منه، وهو التقسيم المتعارف لدى المتقدمين. هذا التقسيم يقول هكذا: الاسم هو كل علم يوضع للإنسان منذ ولادته، سواء كان دالا على الرفعة أو الضعف أم لم يكن، مبدوءا بأب أو بأم أم لم يكن. الآن نفترض هكذا، أنا يوجد لدي ولد وأنا منذ البداية لا أريد أن أسميه علي، أريد أن أسميه أبا الحسن، هكذا اسمه، هكذا صادف أن اسمه مبدوء بأب، فإذن الاسم الذي يضعه الوالد لابنه حين الولادة، العلم الذي يضعه الوالد لابنه حين الولادة، هذا عند المتقدمين يسمى اسمه، كان مبدوءا بأب أو بأم أو لا، كان دالا على الرفعة أو الضعة أو لا، وهذا هو الاسم. اللقب ما هو؟ اللقب هو كل ما دل على رفعة المسمى أو ضعفه، سواء بشرط أن لا يكون موضوع حين الولادة، سواء الآن أكتب التقسيم ما مشكلة، سواء كان مبدوءا بأب أو بأم أو لا. يعني الآن مثلا، الآن نحن في عرفنا عندما نقول فلان أبو حفص مثلا أو أبو حنيفة، هذا مبدوء بأب وأم، لكنه عندنا دالا على ضعف المسمى، وأنك تشبهه بالشخص الذي كان يسمى بأبي حنيفة أو بأبي حفص، هذا مشعر بالذنب، إذن هو لقب غاية الأمر أنه مبدوء بأب أو بأم. فإذن ليس المناط في كون العلم كنية عند المتقدمين أن يكون هناك أب وأم موجود، بل المناط أنه هل يستعمل للدلالة على الرفعة والضعة أم أنه لا يستعمل للدلالة على الرفعة والضعة. إن كان يستعمل للدلالة على الرفعة والضعة فهو اللقب، وإلا فإن كان مبدوعا بأب أو بأم فهو الكنية. فإذن عند المتقدمين هذا. والتقسيم أيضا ثنائي هنا، والقسمة صحيحة 100%، أنه هكذا: إما العلم إما أن يوضع للشخص حين الولادة
أو لا؟ طب هذا نسميه ماذا؟ الاسم. ما لا يوضع له حين الولادة إما كنية أو لقب. اللقب ما هو؟ ما وضع بقصد الدلالة على المجهول أو الذم، سواء وضع بأب وأم أم لا. والكنية ما وجد في أول أب وأم أو أم لا بقصد المدح أو الذم.
هذا هو حاصل تقسيم المتقدمين. مبدوء هذا بإبل. خب هذا إما أن نقول بأنه ليس علما، إما أن نقول بأنه ليس علما أصلا لأنه ليس اسما له. الآن مثلا ابن مالك اسمه محمد، خب. أو أن نقول بأنه صار علما له بعد كثرة الاستعمال. الآن أنت مثلا نفترض أنت تستعمل في حقه، تقول مثلا هذا ابن محمد مثلا، هذا لا يعرفه الناس جميعا، فهو هذا ليس اسمي، هذا وصفا، وصفا تصفني بأنني ابن لمحمد، ابن لشخص يدعى محمد، فهذا يكون وصف ولا يكون من باب العلم. لكن إن شاع الاستعمال وكثر مثل ابن مالك، ابن مالك قد يقال بأنه له علم آخر، له اسم آخر، وهو أنه ابن مالك، هذا صار اسما له، صار علما له بعد كثرة الاستعمال. هذا سيأتي في العلم المنقول والمرتجل و يأتي بيانه. نعم؟
لا يعد كنية.
لا يعد كنية، يعني حسب تصريحاتهم لا يعد كنية. وفي أغلب الأحيان عندما يقال هكذا يكون هذا وصفا له، يكون وصفا له، أنت تصفني بأنني ابن لفلان. لكن إذا كثر الاستعمال والشعب، حيث الآن الناس تعرف محمد ابن مالك أكثر مما تعرف محمد، فيصبح هذا علما له، لكن علما بالنقل والغلبة كما سيأتي في العلم المنقول. نعم. ما توجد نعم في قوة الاسم إذا كثر استعماله. نعم، لكن يصبح علما في بالنتيجة، لكن علم بالنقل والغلبة. إذا هذا تمام الكلام في تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب. نقرأ الآن. واسما أتى وكنية ولقب، دعك من وأخيرا ذا إن سوى صاحبة. لم نتكلم فيها بعد، نتكلم فيها بعد قليل. ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، هذا على تقسيم المتأخرين. الاسم هو كل ما ليس كنية ولا لقبا، كزيد وعمر. زيد ليست دالة على رفعة المسمى ولا مبدوء بأب وأم. والمراد بالكنية ما كان في أوله أب أو أم، كأبي عبد الله وأم الخير. وباللقب المراد باللقب ما أشعر بمدح، كزين العابدين عليه السلام، أو ذم كأنف الناقة. يعني هذه تدخل في اللقب، لكن شوف بحسب العرف موافق للتقسيم المتقدمين. الآن مثلا نحن نلقب شخصا مثلا، نفترض هكذا نلقبه مثلا أبو شجرة، نفترض هكذا، فهنا اللقب بماذا كان مصدرا، بأب أو أم، هذا على تقسيم المتأخرين هذا لا يعد لقبا، مع أن العرف يطلق عليه لقب. فقط. فلذلك هذا يدخل في تقسيم المتقدمين، لأنه موضوع بقصد الذم أو بقصد المدح، غاية الأمر أنه مبدوء بأب أو بأم، هذا لا يضر. وعلى تقسيم المتقدمين هذا صحيح، أما على تقسيم المتأخرين هذا يدخل في باب الكنية، مع أن هذا خلاف العرف، خلاف الاستعمالات العرفية. خب، ما معنى أنف الناقة؟ بل أنف الناقة هذا اللقب قيل إنه كان للذم ثم صار بعد ذلك للمدح، وله قصة. يقولون شخص تزوج أو متزوج من عدة نساء، فهو يريد أن يعدل بين نسائه اعتبار مأمور بالعدل، فجاء بناقة وذبح هذه الناقة. فإذا أراد العدل ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يوزع حصة لكل واحدة من نسائه. فأخذت كل واحدة من النساء حصتهن، ولم يبق إلا امرأة واحدة لم تأخذ حصتها. فجاء ابنها ليستلم حصتها عنها، فلم يجد من الناقة إلا رأسها، يعني كل أقسام الناقة الباقية من الذي أخذها؟ النساء الأخريات وأولادهن. فجاء هذا الشخص وغضب وأمسك بهذا الرأس من أين؟ من الأنف. فبعد ذلك صار الناس يطلقون عليه هذا أنف الناقة، وجاء أنف الناقة ورأيت أنف الناقة، فكانوا يذمونه بأنه حصته وحصة أمه من هذه الناقة كانت في الرأس الذي أمسكه بالأنف، فكان هذا يغضبهم لأن هذا كان ذما لهم. إلى أن جاء شاعر يقال له الحطيئة وشعره من أبلغ الشعر، وقال بيتا من الشعر، هذا البيت قلب الموازين، صار أنف الناقة للمدح وليس للذم. ماذا قال؟ قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة. يعني صحيح نحن أخذنا الأنف، لكن أنتم ماذا أخذتم؟ أخذتم ذنب الناقة. وإذا خيرونا بين أنف الناقة وبين ذنبها وذيلها فنختار الأنف. فصار هذا اللقب فيما بعد صار لقبا يشعر بالرفعة ولا يشعر بالمذمة. طب الآن الذي يتعرض له المصنف في الشطر الثاني هو هذه المسألة، أنه قد يجتمع في الكلام الواحد اسم ولقب وكنية، أو قد يجتمع الاسم مع اللقب، أو اللقب مع الكنية، أو اللقب مع الاسم، هكذا. ما هو الحكم في صورة الاجتماع؟ هل يجب تقديم واحد على واحد؟ هل يجب أن أقول جاء علي أمير المؤمنين، أم أستطيع أن أقول جاء أمير المؤمنين عليا؟ هذا نحن نبتلى به كثيرا في خطاباتنا وفي كلامنا. هل يجب تقديم وتأخير شيء، أم أنه يجوز؟ لا، يجوز أن تقول جاء أمير المؤمنين عليا وجاء علي أمير المؤمنين، جاء علي أبو الحسن وجاء أبو الحسن علي. ما هو الذي يجب تأخيره وتقديمه؟ أو هل يجب التأخير والتقديم أو لا؟ هنا يوجد بسرعة نقول هكذا: الرأي المشهور أنه إذا اجتمع الاسم مع الكنية يجوز لك أن تقدم الاسم ويجوز لك أن تقدم الكنية، فتقول جاء علي أبو الحسن وجاء أبو الحسن علي. وإذا اجتمع الكنية مع اللقب جاز لك أن تقدم الكنية وجاز لك أن تقدم اللقب، تقول جاء أبو الحسن أمير المؤمنين وجاء أمير المؤمنين أبو الحسن، هذا على الرأي المشهور. إذا اجتمع الاسم مع اللقب فعند الجميع الاسم مع اللقب أنه يجب تأخير اللقب وتقديم الاسم، فلا تقول جاء علي، لا تقول جاء أمير المؤمنين علي، وإنما تقول جاء علي أمير المؤمنين، هذا باتفاق النحاة. فقط تبقى مسألة جزئية أنه هذا لا يظهر من عبارة المصنف، وهل هذا مبنى له أو ليس مبنى له، وهذا يأتي يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.